أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الدليل الخامس، وكان حاصله هو دعوى أن جواز الصرف في مؤنة السنة ينافي وجوب الإخراج فوراً، ينافي وجوب الإخراج فوراً، باعتبار أن الصرف في المؤنة يتوقف على إبقاء الربح، يتوقف على إبقاء الربح، فيكون الإبقاء جائزاً باعتبار جواز الصرف. يكون الإبقاء جائزا باعتبار جواز الصرف. الصرف يتوقف على الإبقاء، جواز الصرف كأنه يستلزم جواز شنو؟ الإبقاء. واضح. وجواز الإبقاء ينافي وجوب الدفع فورا. جواز الإبقاء إلى آخر السنة هو عبارة أخرى عن عدم وجوب المبادرة، عن عدم وجوب المبادرة. فهذا جواز الإبقاء يكون منافيا لوجوب الدفع فورا. وعليه الدليل على جواز الصرف، على جواز الصرف يدل على عدم وجوب المبادرة. واضح. يدل على عدم وجوب المبادرة، يعني يدل على جواز شنو؟ التأخير. يدل على جواز التأخير. صار كلام ما صرح بأنه هاي الدلالة دلالة التزامية تكون بدليل الاستثناء، لأن الدليل الدال على جواز الصرف في المؤنة هو دليل الاستثناء، فدليل الاستثناء الدال بالمطابقة على جواز الاستثناء بالملازمة بالالتزام يدل على من؟ يدل على 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 جواز التأخير، باعتبار الملازمة بين جواز الصرف وجواز الإبقاء. فإذا جاز الإبقاء معناه لا يحرم الإبقاء. واضح. فيكون التأخير ماذا؟ جائزا. هذا خلاصة الدليل. أول شيء نذكره كملاحظة على هذا البيان هو أنه غاية ما يثبت بهذا البيان هو وجود تنافي، ووجود تنافي بين جواز الصرف وبين الوجوب الفوري للإخراج. أكو تنافي في النافات بين جواز الصرف في المؤنة وبين الوجوب الفوري للإخراج، فهما أمران متنافيان. ويثبت أيضا بما ذكره أن هذان أمران، يعني الصرف المعنى والإخراج الفوري، ضدان، نقيضان، نقيضان ضدان. هذا صحيح، سلمنا أنهما ضدان لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بين من؟ بين الصرف المعنى وبين شنو؟ وبين إخراج فورا، ما يمكن الجمع بينهما. فإذا فرضنا أن القاعدة في الضدين في النقيضين تقتضي أن وجوب أحدهما يستلزم المنع من الآخر، وجوب أحدهما يستلزم شنو؟ المنع من الآخر. إذا قلنا بذلك فهذا نقوله حينما يكون الوجوب مطلقا غير مشروط، وأما إذا كان الوجوب مشروطا بعدم الآخر، يعني بعدم ضد الآخر، فهنا لا مانع من اجتماع الضدين بهذا النحو على نحو الترتب، بأن يكون وجوب أحدهما مشروطا بعدم آخر. وجوب الصلاة مشروط بعدم شنو؟ الإزالة. لكن الإزالة تبقى على حكمها، يكون ممنوع منها، ماكو منع منها، هو محرمة. إذا حكمها الجواز سيبقى الجواز، سيجتمع الجواز مع وجوب شنو؟ مع وجوب ضد الآخر، يعني جواز أحد الضدين مع وجوب ضد الآخر، لكن بهذا النحو، لأن نجعل وجوب أحد الضدين ليس مطلقا وإنما مشروطا بعدم الضد الآخر، فحينئذ لا مانع من اجتماع الوجوب والجواز، ولا ضير في ذلك ولا محذور في ذلك، كما هو الحال في باب الصلاة والإزالة واضح. فالصلاة تكون واجبة والإزالة تكون شنو؟ جائزة. ما نحن فيه من هذا القبيل الوجوب الإخراج فورا، وجوب الفور للإخراج إذا كان مطلق حينئذ لا يجتمع مع ماذا؟ مع جواز الصرف في المعنى، لكنه إذا كان مشروطا بعدم الصرف في المعنى، هو مشروط بعدم الصرف في المعنى، حينئذ لا يعقل أن يكون مانعا من الصرف من المعنى وموجب لحرمة الصرف في المعنى. لماذا؟ لأنه مشروط بعدمه، الوجوب مشروط بعدم الصرف في المعنى، فلا يعقل أن يكون مانعا من الصرف ماذا؟ في المعنى، بل يجتمع الوجوب والجواز من دون أي محذور. إذن في محل كلامنا، في محل كلامنا وجوب الإخراج فورا إذا قيدناه وجعلناه وجوبا مشروطا لعدم الصرف في المعنى، إحنا لا مانع من اجتماع هذا الوجوب، وجوب الإخراج فورا مع جواز الصرف في المعنى، حينئذ لا يمكننا أن نقول أن الدليل الدال على جواز الصرف في المعنى بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي الوجوب الفوري للإخراج، لأن ما هو الدليل على هذا النفي؟ لأنه لا يجتمع المتنافيان، هذا الدليل، أنهما أمران متنافيان لا يجتمعان، فالدليل الدال على أحدهما بالمطابقة ينفي الآخر بيش بالالتزام، فالدليل الدال على جواز الصرف في المعنى وهو أدلة الاستثناء تدل بالالتزام على نفي الوجود شنو؟ الفوري للإخراج، وإذا انتفى الوجود الفوري للإخراج ثبت شنو؟ جواز التأخير كما هو يريد أن يكون كما يراد إثباته. أقول أن هذا عندما يكون وجوب الإخراج الفوري مطلق غير مشروط الشيء، أما عندما يكون مشروط بعدم الصرف في المعنى فلا مانع من اجتماعهما ولا تنافي بينهما بهذا الشكل، وحينئذ لا يكون دليل الدال على جواز قولوا يا شنو الصرف في المعنى وهو أدلة الاستثناء لا يكون دالا على انتفاء وجوب الفوري علما للإخراج حتى يكون دال بالنتيجة على جواز التأخير، ما بدلال على جواز التأخير إطلاقا. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أن هذا التنافي الموجود بين وجود الإخراج الفوري للمعنى وبين جواز الصرف في المعنى، هذا التنافي يمكن ادعاء بين جواز الصرف في المعنى وبين أصل الوجوب وأصل التكليف لإخراج الخمس بدون التنافي بينهما، لأن وجوب الخمس في الربح بمجرد ظهوره ليعبر عنه بأصل التكليف هم يستلزم إبقاء جواز صرف المعنى، جواز صرف الربح بعد ظهوره في المعنى يستلزم إبقاء الربح حتى يتمكن من صرفه في ماذا؟ في المعنى، بينما تعلق الخمس بالربح عند ظهوره الحكم التكليفي ثابت عند ظهور الربح كما هو قال، هم أكو بينهما منافاة، كيف يجب الخمس يجب أداء الخمس في هذا الربح عند ظهوره ومع ذلك يجوز له صرف هذا الربح في ماذا؟ في المعنى، التنافي موجود، ليس التنافي مختصا بين جواز الصرف والوجوب الفوري للأداء. هذا التنافي كما هنا يتصور يمكن تصوره بين جواز الصرف في المؤنة وبين أصل الوجوب وأصل التكليف كما هو سمى. خب كما دفع هو قدس سره التنافي هذا بماذا؟ بجاز التكليف وأصل التكليف مشروطا بماذا؟ بعدم الصرف في المؤنة. فاجتمع والتزم باجتماعهما، تكليف أكو وجواز الصرف المؤنة أيضا شنو موجود من دون أن يقع بينهما تنافي. كما جمع بينهما بجعل أصل التكليف مشروطا بعدم الصرف في المؤنة، أقول يمكن أيضا أن نجمع بين في محل كلامنا أن نجمع بين وجوب الإخراج فورا وبين جواز الصرف، يمكن أن يجتمع بهذا النحو بأن نجعل وجوب الإخراج فورا مشروطا بعدم الصرف في المؤنة فيجتمع لا تنافي بينهما. إذا رفعنا التنافي بينهما حينئذ بعد نقدر نقول أن أدلة الاستثناء تدل بالالتزام على نفي الوجوب الفوري لمن؟ للإخراج. لا تنافي بينهما، فلا يكون هذا مدلولا التزاميا لدليل الاستثناء، لا يكون مدلولا التزاميا لدليل الاستثناء، لأن كون مدلول التزامي كما هو واضح مبني في هذا التقرير على افتراض التنافي بين الأمرين، وهذا التنافي يمكن حله يمكن التغلب عليه بجعل الوجوب مقيدا بعدم الصرف في المؤنة. إذا التزمنا بذلك حينئذ لا يكون تنافي ولا يكون الدليل دالا على انتفاء وجوب المبادرة، ويثبت حينئذ الجواز تأخير حتى يستدل بهذا الدليل لإثبات جواز ماذا؟ جواز التأخير. خلق الواحد يقول لي بأنه شنو الثمرة اللي تترتب على أن نثبت وجوب الإخراج من حين ظهور الربح، وجوب الإخراج الفوري، ثبت وجوب الإخراج الفوري من حين ظهور الربح على نحو مشروع لماذا؟ لعدم الصرف لماذا؟ في المؤنة. فالثمرة تظهر واضحة إذا التزمنا بذلك، وطبعا إذا التزمنا بذلك ولا نلتزم به كما سيأتي، احنا قاعد ناقش هذا الدليل، اذا التزمنا بذلك بهذا الدليل ما في محذور الثمرة تظهر في ماذا؟ فيما لا يعلم، فيما يعلم عدم صرفه في المؤنة، هنا تظهر الثمرة. لكن مقدار من الربح او كل الربح اذا علم بعدم صرفه في المؤنة حينئذ يكون وجوب الاخراج فيه ماذا؟ فوريا. يجب يكون وجود الإخراج فيه فوريا، يجب الآن أن تخرج خمسة متأخر إلى آخر السنة، بخلاف ما قلنا بجواز السنة التأخير إلى آخر السنة كما هو المطلوب كما هو المدعى، فإنه حينئذ يجوز تأخير تمام الربح ما يعلم بعدم صرفه في المؤنة وما لا يعلم بعدم صرفه في المؤنة، وهذا ما مدعى له واضح. فحينئذ هذه هي الثمرة التي تترتب على وجود بالمشروط من هذا القبيل، ثمرة تظهر فيما يعلم عدم صرفة المؤنة من الربح، فإن هذا يتحقق شرط الوجوب الإخراج الفوري فيجب إخراج خمسه فورا. هذه هي الثمرة التي ترتب. و هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أن يقال بأن هذه مسألة أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي أن مسألة الاستدلال على المطلب بمسألة التوقف والمقدمية هذا مواضع استدلال على التنافي، على التنافي بين وجوب الإخراج الفوري وبين جواز الصرف في المؤنة. كيف استدل على ذلك؟ على هذا الدليل، لأن لأن وجوب الإخراج الفوري يستدعي ماذا؟ أن جواز الصرف المؤنة اشتبهت، أن جواز الصرف المؤنة يستلزم جواز إبقاء شنو؟ الربح إلى نهاية السنة حتى يتمكن من صرفه في مؤنته. فالصرف المؤنة يتوقف على الإبقاء، لو سلمنا هذه. لكن من قال أن جواز الصرف يستلزم شنو؟ جواز الإبقاء. واضح؟ والمهم أن نثبت شنو؟ جواز الإبقاء. جواز الإبقاء في الحقيقة هو اللي ينافي ماذا؟ هو اللي ينافي وجوب المبادرة ووجوب الإخراج الفوري. سلمنا أن الصرف المهم يتوقف على الإبقاء، إبقاء الربح. لكن من قال أن جواز الصرف يستلزم جواز شنو؟ جواز الإبقاء. هذا مو واضح. أكو عندنا قاعدة تقول أن باب مقدمة الواجب أن جواز بالمقدمة يستلزم جواز المقدمة. واضح؟ مو واضح، ما عندنا شي قاعدة. هو وجوب للمقدمة أكو كلام طويل عريض في أنه يستلزم وجوب المقدمة أو شنو؟ أو لا. ما عندنا قاعدة أن بالمقدمة والمقدمة يجب أن يشتركا في كل شنو الأحكام. فإذا كان بالمقدمة جائز إذن يجب أن يكون تكون مقدمته أيضا شنو؟ جائز. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة هو أن أصل توقف الصرف في المعنى على إبقاء الربح هذا أيضا يعني ينبغي تقييدا، ليس نحن على إطلاقه. هو شنو المقصود بالدليل؟ هو هاي الأدلة شنو المقصود بها كلها؟ هنثبت شنو جواز إبقاء، جواز تأخير، شنو بعض الربح لكل الربح، المدعى شنو؟ كل الربح. الذي يراد إثباته هو هذا، أنه كل الربح كما هو موجود الآن، إبقاء كل الربح إلى آخر شنو؟ إلى آخر السنة. عدم وجود المبادرة إلى إخراج خمسي كل الربح، ما يجوز تأخير كل الربح، هذا هو المدعى. حينئذ نقول بأن صرف المؤنة قال يتوقف عليه من يتوقف على إبقاء الربح، هذا مو واضح، هذا غامض مو واضح. الصرف المؤنى يتوقف على إبقاء ذلك المقدار الذي يحتاجه الإنسان لصرفه على مؤنته، ومن الواضح أن هذا ليس بالضرورة يستغرق كل الجنو كل الربح. ها؟ ليس بالضرورة يستغرق كل الربح، بل إذا استغرق كل الربح يعني كل الربح يكون مما يحتاجه الإنسان في مؤنته. فالصرف المؤنة يتوقف على إبقاء كل الربح، لكن هذا مو دائما. وفي بعض الأحيان الربح لا يستغرق ما يحتاجه الإنسان لصرفه في مؤنته. هذا المقدار الذي لا يحتاجه في صرفه على مؤنته، شنو الدليل على جواز تأخيره؟ هذا الذي ذكره لازم أن يكون دليلا على جواز تأخيره. ليش؟ لأن هذا الدليل هو مبتني في الحقيقة دائما على مسألة المنافات. يبتني على مسألة المنافاة، على دعوى أن الصرف في المؤنى واضح يستلزم ماذا؟ إبقاء الربح، لأن وجود المبادرة وعدم إبقاء ينافي الصرف ماذا؟ في المؤنى. الصرف في المؤنى ينافي وجوب المبادرة، واضح. إذن هو يستلزم ماذا؟ يستلزم الإبقاء، يتوقف على الإبقاء. إجابة الصرف في المؤنة يتوقف على الإبقاء، لكن يبقى على الإبقاء ماذا؟ يتوقف على إبقاء ذلك المقدار الذي يحتاجه الإنسان في مؤنته. فليكن سلمنا بالدليل وانتهينا إلى هذه النتيجة أن هذا المقدار يجوز شنو؟ تأخيره. ولا يجب المبادرة إلى تخميسه فورا. هذا المقدار مو كل الربع، أما المقدار الباقي لا بيتوقف، وحينئذ لا يكون فيه دليل. فالنتيجة اللي يخرج بها مو هي اللي هو اللي يريدها، هو يريد إثبات جواز تأخير كل الربع إلى نهاية السنة، بينما هذا الدليل ليس فيه دلالة على ذلك، وإنما يدل لو تم يدل على جواز خصوص المقدار الذي يحتاجه الإنسان لصرفه في محيطه. هذه الملاحظة الثالثة. الدليل السادس والأخير، ولعله هو مراد السيد الخوي الواقعي، هو إثبات جواز التأخير، يعني دعوى استفادة جواز التأخير من أدلة استثناء المونة على أساس ملازمة الأصلية، مو أدلة وبراهين عقلية تثبت أن الملازمة بالنحو اللي ذكرها، هذا مو تام، لا ملازمة عرفية، هذا الالتفات إلى أمور. الأمر الأول أن المقصود بالمونة في أدلة الاستثناء هي مونة السنة، أو واحد. الأمر الثاني أن المقصود بالمونة لا، أن المونة في أدلة الاستثناء لا تختص بالمونة الضرورية اللازمة للإنسان، بل تشمل حتى المعنى التي غير ضرورية، التي يترك صرف الربح فيها لاختيار المكلف، كما هو نبه على أهل المكتسب أو سلوك قدس الله نفسه. إذن المعنى تشمل حتى هذه، واضحة اللي أقوله، يعني نترك الاختيار المكلف، وبعد شهرين بعد 3 أشهر صار بناي يزور، صار بناي يروح للحج المستحب، صار بناء يهدي هدية لا فبشأنه، وممكن هذا المعنى لن تشمل حتى هذا النوع من المعنى. واضح. ثلاثة، أن المعنى عادة تدريجية شنو الحصول، عادة هذا المعنى عادة تدريجية الحصول طيلة السنة. رابعا، أن ضبط المعنى أمر صعب من بداية السنة، ضغط المؤنة لتحدث خلال السنة أمر عادة يكون أمرا غير متيسر للإنسان العادي. إذا اتفقنا إلى هاي الأمور خلينا دليل الاستثناء قدامنا، دليل الاستثناء يدل بالملازمة العرفية الواضحة على ماذا؟ على جواز تأخير الربح إلى نهاية السنة، إلى نهاية السنة. هذا هو الدليل، هذا هو لعله هو مقصود بما ذكره، وبعبارة أكثر وضوح، وأن العرف يرى تنافي، عرف يرى تنافي بين وجوب الإخراج فورا وبين ماذا؟ بين جواز شنو؟ تأخير. بين وجوب الإخراج فورا وبين جواز التأخير، حينئذ يتم الكلام السابق، وهو أن الدليل الدال على الاستثناء، يدل بالمطابقة على جواز الاستثناء، جواز الصرف في المؤنة، وبالالتزام العرفي بالملازمة العرفية العادية يدل على جواز تأخير الربح إلى نهاية السنة. ومنه يظهر، من هذا الكلام كله يظهر، أن العمد في إثبات جواز التأخير هو هذا الوجه الأخير، والسيرة إذا شنو؟ إذا تمت من نحو اللي ذكرناه سابقا، السيرة أيضا يمكن الاستدلال بها على إثبات جواز التأخير. نعم، لا إشكال أن هذه الأدلة الستة تختلف من ناحية جواز تأخير، جواز التأخير في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا علم بعدم صرف الربح كله أو بعضه في ماذا؟ في المؤنة. يعني شو يصير؟ تاجر مدار واسع، تباحة كثيرة، مش عدة صرف مهما كان هو لا تبلغ 10 ما يصله من الأرباح مهما فرض من المؤنة. صورة العلم بعدم صرف الربح في المؤنة جواز تأخير الربح فيها، ذلك المقدار الذي يعلم بعدم صرف في المؤنة جواز تأخيره أو عدم جواز تأخيره، طبعا يختلف باختلاف هذه الوجوه. الوجه الأخير السادس، والوجه الثالث، والوجه الرابع اللي هو الروايات صحيح علي بن هزيار الطويلة ومعتبرة البزنطي، ذن الأدلة إذا تمت إذا تدل على جواز تأخير الربح بتماما، حتى ما يعلم ماذا؟ حتى ما يعلم بعدم صرفه في ماذا؟ في المؤنة. أما الروايات فواضح لها إطلاق، إذا استفدنا منها جواز التأخير يدل على جواز التأخير مطلقا. وأما الدليل السادس واضح لإطلاق الروايات، أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة، بعد زمانية لا يقول الإخراج الخمس أخرجه، يعني بالنسبة لتمام الربح ما خصص بخصوص ماذا؟ ما يحتاج إلى كذا، أخرجه ماذا؟ بعد المؤنة وبعد زمانية كما هو تقريب الاستدلال، فيدل على جواز التأخير إلى ما بعد المؤنة يعني إلى نهاية السنة. وهكذا الدليل الأخير، الدليل السادس، ملازمة عرفية، ملازمة عرفية ما تختص بخصوص ماذا؟ ما لا يعلم صرفه في ماذا؟ في المؤنة، ملازمة عرفية ثابتة في كل الربح، العرف يفهم بأن هذا الربح كله يجوز تأخيره إلى نهاية ماذا؟ السنة. وأما إذا قلنا بسائر الأدلة، هو الدليل الخامس اللي اختار السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، أشرنا لأنه يختص بماذا؟ بخصوص ما لا يعلم صرفه في ماذا؟ في المؤمن. صار مبنى عليه، لأن التوقف موجود في خصوص ماذا؟ في خصوص ما لا يعلم صرفه في ماذا؟ في المؤمن، فيما لا يعلم صرفه فيما عدا ما يعلم بعدم صرفه في المؤمن، أما ما يعلم بعدم صرفه في المؤنة هذا ماكو توقف، فحينئذ لا يتم فيه الدليل. وهكذا الحال في سائر الأدلة الأخرى اللي هي شنو ما تخطر شنو سائر الأدلة، إجماع السيرة واضح، أدلة طبية يقتصر فيها على القدر المتيقن اللي هو غير ما علم بعدم صرفه في ماذا؟ في المؤنة. هذا هو يعني ما يرتبط بهذا المسألة، ونقف عند هذا الحل. طبعا السبت وفاء تعطيه في الدرس يصير يوم الأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، رواية معتبرة، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، والمقصود به عندما يروي عنه البزنطي هو الإمام الرضا طبعا، قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من إبطائها شيء، صار عندي في النوع من وسوس الشك كذا، فقال يا أحمد إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك، لا تقنط من رحمة الله ولا تقنط من استجابة الدعاء، وإن أبطأت عليك سنة كذا كذا سنة، إياك أن يكون الشيطان سببا لحصول حالة القنوط عندك. الدعاء لا يستجاب بسرعة أو قد لا يستجاب بسرعة، بل في الأغلب أنه لا يستجاب بسرعة، لكن الإنسان لا ينبغي أن يخرج من حالة الأمل وحالة التوقع وترقب استجابة الدعاء إلى حالة اليأس والقنوط. موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام دعوا الله سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف، والله سبحانه وتعالى قال لهما قد أجيبت دعوتكما. المفسرون يذكرون أنه أجيبت الدعوة بعد 40 سنة، بعد 40 سنة أجيبت الدعوة. استجابة الدعاء خاضع لموازين ترتبط، لأن لها من الغيوب ترتبط بمدبر الأمور بالله سبحانه وتعالى. ليس هناك مصلحة في أن يستجيب الدعاء، لا يستجيب الدعاء، لكن الدعاء لا ينبغي أن يكون الإنسان في حالة قنوط من عدم إجابة الدعاء. إياك أن يكون إياك والشيطان أن يكون عليك يا أحمد، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك. ثم الإمام عليه السلام استشهد بكلام الإمام الباكر عليه السلام، إن أبا جعفر صلوات الله عليه، هذا هفد أبن نتأدب به بعض الأحيان، نذكر اسم الإمام عليه السلام منقول أو نقول هيتشي من هذا، صلوات الله عليه مقيم بهذا الشيء، صلوات الله عليه، كان يقول إن المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستماع نحيبه. هاي واحدة من أسباب التعجيل، التعجيل تأخير استجابة الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يحب مناجاة العبد، يحب أن يسمع نحيب العبد وتضرع العبد وتوسل العبد. ثم قال والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خيرا. هذا خبر، هذا الجواب، ما أخره عنهم مما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها. ما منعهم مما يطلبون من هذه الدنيا هو خير لهم مما عجل لهم ماذا فيها، خير لهم مما عجل لهم فيها. ثم يقول وأي شيء للدنيا، أي شيء للدنيا. إن أبا جعفر كان يقول، مرة أخرى يستشهد بكلام الإمام الباكر، كان يقول ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة. هذا قضية ما تنطبق عليها، ما حد يعني الإنسان العادي ليس هكذا، ليس دعاؤه في الشدة كدعائه في الرخاء، في الشدة أكثر يتوسل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه ببكاء بنحيب، لكن في الرخاء ليس هكذا، قد لا يدعو أصلا في الرخاء، ينسى الدعاء أصلا. المؤمن الذي يستجاب دعاءه هكذا ينبغي أن يكون، أن يكون دعاؤه في الشدة كدعائه نحو من دعائه في الرخاء. ليس إذا أعطي فتر، كأنه عد حاجة يبغيها ويا المولى سبحانه وتعالى، بمجرد أن يعطى هذه الحاجة خلص ترك هذا الشيء ونسى هذا الشيء. لا، الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو دائما ينبغي أن يكون في حالة تضرع وخوف ورجاء وتوسل بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. الحاجة إليه سبحانه وتعالى ليست مخصوصة بحالة دون حالة وحاجة دون حاجة، دائما الإنسان هو محتاج، هو فقير من الله سبحانه وتعالى. ليس إذا أعطي فسار، فلا تمل الدعاء، فإنه من الله عز وجل بمكان، يعني بمنزل عظيم هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم، الصبر وطلب الحلال من الرزق ومن كل شيء، وصلة الرحم، هذه أمور ثلاثة يوصي بها الإمام عليه السلام، وهي أمور مهمة ينبغي أيضا أن نلتزم بها. الصبر في الشدائد، في المحن، في الابتلاءات، صبر الإنسان لابد أن يكون صابر. المؤمن هو من صفات المؤمن أن يكون صابرا على كل ما ينزل عليه من بلاء ومحن. مسألة ثانية، صلة الرحم، صلة الرحم. هل قل أكو آيات قرآنية وروايات كثيرة تؤكد على مسألة صلة الرحم؟ هذا ينبغي أن نلتزم به. ما يصير أنا إذا أخوي ابن عمي حشالة في الدهشة تمس بي، أعتقد أن تمس بي كرامتي أو تمس بي كذا أو تمس بي كذا، أقاطع مقاطعة كاملة، مقاطعة كاملة أصلا لا يرى أحدهم الآخر. هي سنين أكو أمثلة ونماذج، كل واحد من عندنا يعرفها ويشاهدها أو سامع عنها. سنين هو يقطع رحمه، يقطع أخوه، يقطع صلة أخيه أو أبيه أو ولده، لأنه حجر الدهشة أو غلط في الغلط أو كذا إلى آخره. والأدب الإسلامي مو هذا، صل من قطعت. أنت موظف بأن مكلف بأن تصل من قطعت، وإلا تكون مثل قاطع للرحم. شو الفرق بينهم؟ هذا الأمر هو اللي بدأ اتبع الثاني عليه، مقبض بينهما، كل منهما يكون قاطعا أما للرحم. هاي مسألة مهمة، ما ينبغي أن تقع بيننا، احنا نقدر نعممها بشكل من انواع التعميم، حتى مو للرحم، حتى للاخوان، للصديق، للاخ، كذا. عندما تحدث مشكله بينك وبين اخوك صله، لا تقطعه. قطعا هذا شيء محبوب لله سبحانه وتعالى، مراد لله سبحانه وتعالى، سمو على نحو الوجود، لكن مراد لله، محبوب لله. ليس في حاله القطيعه هي اللي تكون سائده في علاقاتنا مع الاخرين، مع الرحم وغير الرحم، قطيعة هي سائدة، هذا غير جائز. أخوه، أخته، أمه، أبوه، كذا، ابن عمه، هذا رحم شرعي، رحم شرعي، ثم العمة من غيره. يجب، ومسألة هذا، يجب وجوب شرعي، قطع الرحم من الكبائر، إلى آخره من الأشياء التي في القرآن وفي الآيات الشريفة هي المحرمات المغلظة جدا. بعد تجي تسويلات الشيطان هذا كذا، إذا وصلت يهينك، إذا وصلت كذا راح يسوي، راح تتوقع منها كذا يسوي إلى آخره، التسويلات الشيطانية. لا تدير بالك، لا تهتم بهاي الأمور. أنت موظف بأن تروح تصل هذا الرحم بسلامة، بكلامة، شيل التليفون عليك، تسأل شنو أحوالك، كيفك، مزاجك، كذا كذا، هاي نوع من أنحاء صلة الرحم، طبعا الحد الأدنى منها. وإياك مكاشفة الناس، فإن أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا. أدب أهل البيت هذا، أن يصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. إذا كنا أتباع أهل البيت ونتمسك بتعاليمهم ونقتدي بهداهم، علينا نحسن من أساء إلينا. أنا طريقة أهل البيت أن يحسن إليه، يحسن إليه. إحنا الواحد من عندنا إذا واحد أساء إلينا، قد هو مثلا فعل في الشيء مهم، أن يتركه، يعني تركها، ما يجاوب الإساءة بمثلها. هذا يعني هذا صاحب أخلاق وصاحب كذا وملتزم بتعاليم أهل البيت، لا يجيبه بإساءة مثلها. لكن ما تتعالى أن تحسن إليه، أن تحسن إليه بدل الإساءة التي صدرت منه وإن أساء. فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة، قل هذه الأخلاق اللي احنا ملتزمين بها نتيجتها في الدنيا حسنة، نتيجتها في الدنيا حسنة فضلا عن الآخرة. فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة، إن صاحب النعم في الدنيا إذا سأل فأعطي. هذا رجع إلى مسألة الدعاء في الأمور الدنيوية اللي يؤخر جوابها، يؤخر جوابها، أتحكم في هذا لمصلحة العبد نفسه. يقول إن صاحب الدنيا، إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي، طلب غير الذي سأل، وصغرت النعمة في عينه، فلا يشفع من شيء. ما يشفع من شيء، كلما أن امتلأت هم المزيد، يطلب نعمة الله، يطلب نعمة الله، فتصبح النعم عليه كثيرة. وشنو المزيد؟ يقول وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر، هل فائدة أخرى؟ مش تجيب الدعاء لأنه ما يريد يوقعنا في هذا الخطر، ما يعرضنا لهذا الابتلاء. النعم إلى حقوق، إلى واجبات، وكل إنسان يقدر يؤديها. فحرمان الإنسان من النعم أولى من ابتلاء بالنعم وعدم أداء حقوقه، هذا فائدة أيضا من الفوائد. فإن النعم وإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه، واحد، وما يخاف من الفتنة فيها. ثم يقول له أخبرني عنك، الإمام عليه السلام يقول لنبذ ذنبه، أخبرني عنك، لو أني قلت لك قولا أكنت تثق بقولي، أكنت تثق به مني؟ فقلت لو رجعت هداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال فكن بالله أوثق، فإنك على موعد من الله. والله سبحانه وتعالى قال ادعوني كن يثق الإنسان بهذا الشيء، ادعوني أستجب لكم، كن يثق الإنسان بالله أكثر مما يثق بالإمام عليه السلام، فإنك على موعد من الله. أليس الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ وقال لا تقنطوا من رحمة الله، إذن على موعد مع الله. شنو معنى أنه تقنط أو تيأس؟ وقال الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا من أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور لكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.